قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن أم عطية رضي الله عنها، ما اسمها؟ نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها، قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا. النبي عليه الصلاة والسلام كل أولاده ماتوا قبله إلا فاطمة، ماتت بعده، كل أولاده ماتوا في حياته إلا ابنته فاطمة، وهذا أيضا مما ذكروه من أوجه تفضيلها عليهم. اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه، أي علمناه، فألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها إياه. سيأتي معنا جعلنه شعارها، أي الثوب الذي يلي جسدها. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. قال العلامة بن الأمير الصنعاني رحمه الله عن أم عطية تقدم اسمها في خلاف، وهي أنصارية، قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نغسل ابنته. لم تقع في شيء من رواية البخاري مسماتا، والمشهور أن زينب زوج أبي العاص كانت وفاتها في أول سنة ثمان، ووقع في روايات أنها أم كلثوم، ووقع في البخاري عن ابن سيرين لا أدري أي بناته، المشهور أنها زينب. فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. هو شك من الراوي أي اللفظين قال، والأول محمول على الثاني لأنه نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه. قالت فلما فرغنا آذناه. في البخاري أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهن: فإذا فرغتن آذنني، أي أعلمنني. ووقع في رواية البخاري: فلما فرغن، عوضا عن فرغنا، فألقى إلينا حقوة. وفي لفظ البخاري: فأعطانا حقوة، وهو بلفظ المهملة، ويجوز كسرها وبعدها قاف ساكنة، والمراد هنا الإزار، وأطلق على الإزار مجازا إذ معناه الحقيقي معقد الإزار، فهو من تسمية الحال باسم المحل. فقال: أشعرنها إياه. اتفق عليه، أي اجعلنه شعارها، أي الثوب الذي يلي جسدها. تبركا بما لاصق جسد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وفي رواية أي للشيخين عن أم عطية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري أي عن أم عطية: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. دل الأمر في قوله اغسلنها ثلاثا على أنه يجب ذلك العدد، والظاهر الإجماع على إجزاء الواحدة، الإجماع على أنه إذا عمم جميع البدن فإنه مجزئ، فالأمر بذلك محمول على الندب. وأما أصل الغسل أو الغسل فقد علم وجوبه من محل آخر، من قوله اغسلوه بماء وسدر، وقيل تجب الثلاث، وقوله أو خمسا أو للتخيير لا للترتيب هو الظاهر، وقوله أو أكثر قد فسر في رواية أو سبعا بدل قوله أو أكثر من ذلك، وبه قال أحمد: وكره الزيادة على سبع، أي تكره الزيادة على سبع لغير حاجة. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، إلا أنه وقع عند أبي داود أو سبعا أو أكثر من ذلك، فظاهرها شرعية الزيادة على السبع للحاجة، شرعيتها للحاجة. وتقدم الكلام في كيفية غسلة السدر، قالوا والحكمة فيه أنه يلين جسد الميت، وأما غسلة الكافور فظاهره أنه يجعل الكافور في الماء ولا يضر الماء تغيره به، والحكمة فيه أنه يطيب رائحة الموضع لأجل من حضر من الملائكة وغيرهم، مع أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب جسد الميت وصرف الهوام عنه ومنع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الروائح الطيبة في ذلك. وهذا هو السر في جعله في الآخرة، إذ لو كان في الأولى مثلا لأذهبه الماء. وفيه دلالة أو دلالة على البداءة في الغسل باليمين، على البدء أنه يبدأ باليمين. هل هناك دليل على مشروعية التيمم في الاغتسال من الجنابة؟ ما هو؟ فأتي بشيء من حلاب فبدأ بشقه الأيمن. طيب، قال وقوله وفيه دلالة على البداءة في الغسل باليمين، والمراد بها ما يلي الجانب الأيمن. وقوله مواضع الوضوء منها، ليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وباليمين معا. وقيل المراد ابدأنا بيمينها في الغسلات التي لا وضوء فيها، ومواضع الوضوء منها في الغسلة المتصلة بالوضوء. والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد سمة المؤمنين، أي علامة المؤمنين، في ظهور أثر الغرة والتحجيل. وظاهر مواضع الوضوء دخول المضمضة والاستنشاق، لكنه يقولون هذا ما يتأتى أن الإنسان يفرغ عليه الماء إلى فمه وأنفه، لأنه يبقى فيه. وقوله ظفرنا شعرها، استدل به أو استدل به على ظفر شعر الميت. وقال الحنفية يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا. قال القرطبي كأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية لم يكن عن أمره صلى الله عليه وسلم، لكنه إقرار وجرى في عصره. ولكنه قال المصنف إنه قد روى المصنف الحافظ بن حجر إنه قد روى سعيد بن منصور ذلك بلفظ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا وجعلنا شعرها ضفائر. هذه الرواية العلامة الألباني رحمه الله كان يغمز في صحتها، ويقول لأنه يعني لم يتبين له صحتها ونحو هذا، أنه ما ذكرها في أحكام الجنائز. بحثنا في السنن لم نجدها، وتحتاج إلى مزيد نظر. وفي صحيح ابن حبان اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا واجعلنا لها ثلاثة قرون. صحاح العلامة الألباني دون لفظة القرون، قال فهي شاذة كما في الضعيفة. والذي ورد في الصحيح كما في الحديث أن هذا من فعلهن، فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقينا خلفها، وهذه فيها الأمر منه، فلهذا قال لفظة الأمر الذي هي ثلاثة قرون هذه شاذة. قال والقرن هنا المراد به الضفائر. وفي بعض ألفاظ البخاري ناصيتها وقرنيها، ففي لفظ ثلاثة قرون تغليب، والكل حجة على الحنفية. والظفر يكون بعد نقض الشعر الرأس وغسله، وهو في البخاري صريحا، وفي دلالة على إلقاء الشعر خلفها. وذهل ابن دقيق العيد عن كون هذه الألفاظ في البخاري، فنسب القول به إلى بعض الشافعية، وأنه استند في ذلك إلى حديث غريب. هذا الحديث في جملة من الفوائد، من فوائده مشروعية تغسيل الميت، قد تقدم أنه فرض كفاية. مشروعية تغسيل الميت، وأنه يجوز زيادة على سبع للحاجة، وأنه يجوز زيادة على سبع للحاجة. ثانيا أن تغسيل الميت يراعى فيه جانب النظافة، أن تغسيل الميت يراعى فيه جانب النظافة. لكن الآن ما الفائدة من وجود العلماء في كل عصر إلا يبين لك ما هو الراجح ترتاح؟ هو ينظر الخلاف هنا والخلاف هنا والخلاف هنا، ثم يأتي به إليك جاهزا، يقول لك هذا القول هو الراجح، لا تنظر إلى الخلاف الآخر، خذ بالقول الذي قال لك العالم الموثوق به وسر عليه، لأنه هو الذي يؤيده الدليل، وتنتهي. ولهذا من رحمة الله أن العلماء ما بين عصر وعصر العلماء يستمرون الخير. نعم. طيب، إذا ما هي الفائدة الثانية؟ أن تغسيل الميت يراعى فيه جانب النظافة. من أين استفدنا ذلك؟ من قوله ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ثالثا، جواز العمل برأي المرأة فيما يتعلق بشؤون النساء، جواز العمل برأي المرأة فيما يتعلق بشؤون النساء، جواز العمل برأي المرأة فيما يتعلق بشؤون النساء. أين الشاهد؟ إن رأيتن ذلك، إن رأيتن ذلك. ونحن الآن في عصور يريدون أن يكون النساء أن الرجال يعملون برأي النساء فيما هو من خصوصيات الرجال. الرابع، الفائدة الرابعة، مشروعية وضع السدر في تغسيل الميت. مشروعية وضع السدر في تغسيل الميت، وجعل الكافور في الأخيرة، وجعل الكافور في الأخيرة. خامسا، أن الرجل لا يشارك في تغسيل ابنته ولا يحضر، أن الرجل لا يشارك في تغسيل ابنته ولا يحضر. من الذي غسلها؟ هذه ابنته، من غسلها؟ النساء، النساء غسلن ابنته ولم يغسلها النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنا فائدة أخرى أن النساء يتولين تغسيل النساء والرجال يغسلون الرجال، إلا الزوج والزوجة يجوز أن يغسل أحدهم الآخر. إذن الفائدة الخامسة أن الرجل لا يشارك في تغسيل ابنته ولا يحضره، أي ما يحضر أثناء الغسل معه، لأنه قال فإذا فرغت فآذنني. لا، يجوز للرجل أن يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها. الوضوء يتوضا. الماء موجود. طيب الفائدة السادسة، جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسية. جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسية، وكما تقدم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يفعل ذلك الصحابة مع غير النبي عليه الصلاة والسلام. سابعا، مشروعية ظفر رأس المرأة. مشروعية ظفر رأس المرأة معنى وشعرها. ثامنا، أنه يبدأ في تغسيل الميت باليمين ومواضع الوضوء. أنه يبدأ في تغسيل الميت باليمين ومواضع الوضوء. تاسعا، أن الذي يغسل المرأة المرأة، أن الذي يغسل المرأة المرأة، أن الذي يغسل المرأة المرأة، ويغسل الرجل الرجل إلا الزوج مع زوجته، أن الذي يغسل المرأة المرأة ويغسل الرجل الرجل إلا الزوج مع زوجته، والسيد مع سريته أي ملك يمينه. والسيد مع سريته أي ملك يمينه.